بمناسبة هذا الشهر المبارك على عباده في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام بالرحمة واللطف والإكرام. والمؤسف أيها الإخوة أن الإنسان المسلم لا يكاد يفرح عندما يجد علائم الإيمان وعلائم السير على صراط الله والانضباط بأوامر الله موجودة بحمد الله وقوية ومتكاثرة، ما يكاد يفرح بذلك حتى يجد الدلائل التي تؤكد نقيض ذلك أيضا. فعندما نجد الأعداد الكبيرة التي لم تكن متوقعة تلبي وتغرى إلى صلاة الاستسقاء بالشكل الذي رأيناه، هذا مؤشر على أن هذه الأمة في هذه البلدة ما تزال بخير، ويفتح باب الأمل الكبير برحمة الله عز وجل. لكن في الوقت ذاته نسمع ونرى أمورا أخرى تكاد تجعلنا نعيد النظر فيما كنا نتأمله وفي البشرى التي كنا نتلقاها. فمثلا شهر رمضان هو الشهر الذي ينبغي أن نعود فيه الشاهدون إلى رحاب الله عز وجل، فضلا عن المستقيمين الذين ينبغي أن يزدادوا استقامة. هذا هو المفروض عندما يدخل شهر رمضان، أكثر التائهين الشاردين الفسقة يقلعون عن شرودهم عن صدقهم عن غيهم أقل المراتب خلال هذا الشهر. لكننا نسمع ونرى ما يناقض ذلك. مثلا نرى اللافتات التي تتكاثر والتي يتم من خلالها الإعلام بأن المطرب الفلاني أو المطرب الفلاني أو الراقصة الفلانية إكراما لشهر رمضان ستكون تقيم حفلاتها في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. تسير في الشوارع تنظر يمينا وشمالا فتجد هذه اللافتات إكراما لشهر رمضان، الملهى الفلاني يدعوكم إلى الحفل الفلاني، الراقصة المطربة، ألا ترون هذه الأشياء؟ وهذا الكلام أشبه ما يكون بالسخرية من شهر رمضان. يعني لو فرضنا أن هذه الملاهي هذه الدور بقيت تستقبل روادها في رمضان كما هو الحال في غير رمضان بصمت، نقول هؤلاء أناس لا يشعرون بدخول شهر رمضان، لا يشعرون وبالتالي يستمرون. أما أن يظلوا على حالتهم ثم يعلنوا أن هذا الذي يفعلونه إكراما لشهر رمضان بدلا من أن يسكتوا ويصمتوا يعلنون باللافتات وبالمناسبات وبأجهزة الإعلام بمناسبة شهر رمضان ومقدم شهر رمضان، هذا واضح جدا أنه سخرية بالله، أليس كذلك؟ كلهم يعرفون أن الله عز وجل يخضع من أن يستقبل رمضان بهذه الطريقة، وهذا شيء أسمع يتكاثر. الشيء الثاني الذي يذكره لنا أصدقاؤنا وإخواننا الظاهرة جديدة، يعني لما كنا نعرفها، ظاهرة قيل للخيام التي تنفق في ساحات هنا وهنا وهنا بمناسبة شهر رمضان، والله ظننت أنها خيام يتبرع بها المؤسرون الأغنياء ليصبوا المائدة من الطعام على حسابهم ويدعو إلى هذه المائدة فيها. انا لا ادري ما المناسبة التي تدعو الى هذا الذي سمعته الخيام. لماذا لم تكن موجودة قبل رمضان؟ لم ليست موجودة. رمضان الشهر الذي تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب النار. ما معنى هذا الكلام؟ اي تفتح فيه ابواب التوبة والإنابة. نعم. والباري سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. هذا ما تفتح فيه ابواب النار. طيب ما الذي يجعل هؤلاء الناس لا يتنبهون الى قيام الله هذه الا في شهر رمضان؟ طيب اقيموها في اشهر اخرى. نعم. لان هذا الشهر هو الشهر الذي ينجذب الانسان فيه عاطفيا فكريا بحكم التيار الايماني الكبير الى ان يستقيم الى ان يصلح حاله الى ان يتوب الى الله. فياتي من يحاول ان يسد عليه الطريق. لا لا، تعال الى هنا، تعال الى هذه السهرات الرمضانيه. وكما قلت لكم سال ما هي هذه السهرات؟ عباره عن كل افانين اللهو والملهيات والالعاب المحرمه واشياء اخرى ايضا اكيد. ما كل ذلك يا اخي؟ اولا، هل العمر الذي متعك الله به على كفر؟ يعني الحياة التي متعك الله بها الامر اسمال عبارة عن حمل على كتفك لا تدري كيف تتخلص منه. حتى يعني نقول والله كيف نمضي هذه الليلة؟ لا، هذا العدد ساعات طويلة من عمرنا كيف نمضيها؟ يختلف ويقتري على قتال. نعم، ادفع لي عقلي، ادفع مالا وابدد عقلي ايضا. غريب هذا الشيء، ادفع المال جنبي وابدد عقلي. تريد ان تمر 10 ساعات او 8 ساعات او 5 ساعات من حياتك وكانها لحظه؟ طيب تعال الى هنا سامتعك بالملهيات والممسيات التي تجعلك تنسى عمرك. انا ابحث عن ساعه زائد من عمري، انا ابحث عن مزيد من العمر الذي اتمتع به لما يصلحني، لما يصلح اموري في معاشي ومعادي. هذا الامر يجعلنا بين الياس وبين الامل. فلا ادري هل نياس من رحمه الله بسبب هذه الامور. نتأمل خيرا بفضل الله عز وجل ورحمته. الياس الكل هذا شيء ممنوع، باري عز وجل رحيم. لكن ما نراه شيء غريب وعجيب جدا جدا. لبنان ما ينبغي ان يكون قدوتنا في هذا الامر اطلاقا. انتم تعلمون هذا امور تعودوا عليها منذ عصور قديمه ثم ساروا عليها. ينبغي ان نكون نحن القدوه لهم، لا هم القدوه لنا. انا يعني اتالم جدا عندما استعرض الاعلانات التي تطرح في التلفزيون بمناسبه رمضان. الاعلانات ما هي؟ كلها اعلانات دعوه الى اللهو الى الملهيات الى الحفلات المعينه ومناسبه رمضان. المطلب الفلاني مناسبه رمضان، المطلب الفلاني الملهى الفلاني بمناسبه رمضان يفعل كذا وكذا. انظروا ثلاثه اربع اعلانات التلفزيون من هذا القبيل. هل تجدون بين هذه الاعلانات اعلان يقول بمناسبه شهر رمضان تعالوا الى المسجد الفلاني لان فيه ذكرا لله عز وجل، لان فيه تلاوه لكتاب الله، لان فيه عباره علوم شرعيه تستفيد منها القرب الى الله سبحانه وتعالى؟ غياب بذلك احد من الناس. انا اقول لك يعني يتجه الى هذه الخيام ويستجيب له ويدفع لها مالا الا اصحاب العقول الصغيره. اكيد الا اصحاب العقول الصغيره. يا اخي امضي هذه الامسيه في بيتك مع اهلك مع اولادك. املا هذه الساعات بما يفيدك ويقربك الى الله سبحانه وتعالى. كذلك دور اللهو ان لم تغلق تفتح. الانسان حر يفعل ما يشاء، ولكن ينبغي ان يكون المسلمون في هذه البلده ان يكون لهم من الوعي ما يجعل هذه الاماكن فارغه خلال هذا الشهر، بحيث انه يضطر الى ان يغلقها ويعلم ان شهر رمضان شهر انطفاء عن هذه الاماكن وليس شهر اقبال عليها. نعم، هكذا ينبغي ان يكون الوعي الاسلامي بهذا. نحن لسنا المتطرفين الذين يتحدث الرب عنهم. طبعا هذا حديث جائر وحديث كاذب. التطرف يولد فيه ثم يصبر اليه. انا اعلم هذا. امريكا هي التي تصنع التطرف وتصدره الى حيث تشاء. هذا شيء معروف، شيء معروف. والحوادث التي ترونها وتسمعونها، طائرات تقف وحدها تجري، انفجارات حروب هنا وهناك، كلها عباره عن خطر. لا يمكن للوحوش ان يتنزلوا الى مستوى من التطرف ومن العدل الذي امر به شرعا. لكن المنتهى هنا نحن. فنحن نعرف بواقعنا وسلوكنا اننا اول من ندعو الى الحريه، والاسلام هو الذي يهدد الحريه. اجعل لنفسك العمل الذي تشاء، وافتح بابك للهو الذي تريد، لكن المطلوب ان نكون نحن واعين، ان نكون نحن اصحاب عقول سليمه. ان نصنف، ولا تستطيع ان تقهر المجتمع من اللصوص، لكن ينبغي ان تكون انت بصيرا بالمحافظه على مالك، بصيرا بالمحافظه على دارك. هكذا يعلمنا ديننا. الناس لهم الحرية أن يفعلوا ما يشاء ما يشاءون، ولكننا نغذي عقول أمتنا وجيلنا وأفرادنا بالوعي الإسلامي السديد، بحيث نجد أن هذه التحركات الشائبة المنحرفة تبني ثم تبني ثم تموت في مكانها. نحن وقفنا الى عند اول باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا صريح وواضح. لا يحل، اذا خلاف الحل ما هو الحرمة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني مسافة القصر، مسيرة يوم وليلة يعني أربعة برد، نعم 16 فرسخ يساوي حوالي 83-84 كيلومتر. نعم، إذا كانت المسافة بهذا الشكل ينبغي أن يكون معها نعم ذو محرم. ذو محرم يعني قريبا لها، لا يحل لها أن تتزوجه. هذا هو المحرم. والدها، ابنها، أخوها، عمها، يعني أصولها، فروعها، أو حاشيتها وحواشيها. الزوج طبعا متى تزوجها أصبح محرما لها أيضا. ينبغي أن يكون واحد من هؤلاء موجودا معها. هنالك اليوم من لا أقول يشكك في هذا الحديث، لا يستطيع أحد أن يشكك في هذا الحديث، الحديث صحيح. لكن هنالك من يحاول أن يتلاعب بمعنى هذا الحديث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام منع وجود المخاوف عليها. وكان هذا فعلا قائما عندما كانت الصحاري واسعة جدا جدا والامراض قليل، وعندما كانت وسائل السفر وسائل بدائية الدوار. تصور ان امرأة تركب دابة لتسافر من بلدة الى بلدة مسافة مثلا 100 كيلو او اكثر مع ذلك، اكيد ستتعرض لمرض. لكن اليوم هكذا، اليوم هذا الخوف زال والعالم كله اصبح معمورا. لا يكاد الانسان عندما يسافر من مكان الى مكان يخلو من استراحات على جانبي الطريق، يخلو من لقاء من نحو ذلك. لذلك السبب الذي من اجله منع رسول الله سفر المرأة بهذا الشكل زال، واذا زال فينبغي ان نقول نسخ هذا الحكم الذي قاله رسول الله، لانه اذا زال المانع هذا الممنوع انتهى الاشكال. مالك من يقول هذا الكلام؟ اولا من قال لك ان هذه هي العلة التي من اجلها قال رسول الله هذا الكلام؟ العلة الشرعية لا تكون شرعية الا اذا نص الشارع عليها. الشارع يقول حرمت السفر سفر المرأة وحدها بسبب عدم الامن. اذا قال هذا الكلام عندئذ اذا وجد الامن نقول لا بأس سافر. لكن العلة اذا لم تكن منصوصا عليها لا يجوز ان نخترعها من عندنا، ان نتصورها من عندنا حتى نبني عليها حكما جديدا. هذا الامر معروف في كتب اصول الفقه في كتب الشريعة الاسلامية. ثم نحن نقول من قال لك ان الخوف على سلامة المرأة وعفتها ودينها هذا الخوف زاد في هذا العصر؟ هذا الكلام مكرر بالمحسوس. الخوف لا يزال موجودا، بجوز الخوف على حياة راح، لان الخوف على الحياة تكون بسبب الصحراء منقطع طريق وسيلة النقل وسيلة بدائية صح، لكن الخوف انواع، هنالك خوف على الحياة وهنالك خوف على عفتها وهنالك خوف على سلوكها. مخاوف كثيرة، هل تستطيع ان تقول كل المخاوف من جانب جزائري؟ لا، بجوز بنيت لكن لا تزال المخاوف قائمة. وعندنا قاعدة قانونية قبل ان تكون شرعية، وهي قاعدة شرعية تقولون تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني القوانين ترسم للاحتياط. اذا وجدنا ان هنالك خوفا من مصيبة من مشكلة، هذا الخوف 30% يرسم له من اجل الحيطة. فاذا جاء من يقول طيب هنالك حالات كثيرة والله ما نصير فيه خطر، القانون ما تغير، القانون خلاص. اذا وضع القانون ينبغي ان يخلي على الناس جميعا القوانين الوضعية. نعم، ما فيها خلاف اطلاقا بشكل من الاشكال. المخدرات ضار، اذا يغلق باب التجارة بالمخدرات، استخدام المخدرات، جمع المخدرات. بيجي واحد بيقول بس في بعض الفوائد، في بعض الاحيان في ناس يعني بيستعملوا المخدرات بامور طبية او ذلك. متى ما اغلق الامر انتهى، تنزل المظنة منزلة المئنة. الخمر حرمت لماذا؟ لإسكارها. كل مسكر حرام. أليس في الناس من يشربون الخمر ولا يسكرون؟ نعم. طيب هل نقول نعم الخمر بالنسبة لمن تسكره حرام وبالنسبة لمن لا تسكره ليست حرام؟ هل يمكن أن نقول هذا؟ لا، القوانين تستعمل هذا التفصيلات وهذه الاستثناءات ولا الشريعة الإسلامية تستعمل ذلك. فنحن نعلم فعلا أن هنالك نساء الواحد منهم إذا سافرت لها من قوة الشخصية ولها من القوة والإرادة ما يجعلها مكلوة بالعناية، لكننا لا نغير حكم الله من أجل هذه المرأة من أجل
المقعد الذي امامي كان من نصيب فتاه. بعد قليل شاءت القسمه ان يكون المقعد الذي الى جانبها من نصيب شاب جلس الى جانبها. يقول الى ما يصير الحاكم مثل السارق مقدار نصف ساعة من الزمن ليس هنالك كلام اطلاقا من احد الطرفين الاخوان في المقعد الخلفي وراهم. بعد قليل بدا نوع من السؤال او الكلام من احد من الشارع بالفساد. ثم ان الحديث استمر وصلنا الى في طقوس استراحه. نزل الراكبون من الحافله ليستريحوا الرابعه. الرجل الشاب استضاف الى فنجان قهوه في الاستراحه. هذا الركاب الى الحافله نعم وسار بنا الى حمص. نزل الركاب في حمص ليستريحوا ايضا وبعد قليل نعم عاد الركاب ولكن هذا الشاب وهذه الفتاه لم يعد في غير ان الحج كان الى دمشق كان الى دمشق والفتاه موهبه ومنظرها لا يمكن ان ينحرف بالعكس كان اقرب الى العشمه التامه. تذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك وسائل من الخوف سرقا لكن فتحت مسائل من الاخطاء لم تكن مفتوحه من قبل. هذا هو الواقع. ولذلك لا يقول لنا انسان او لا تقول لنا فتاه نحن لنا مصلحه كذا الى اخره ينبغي هذا الامر ان نتجاوزه ابدا وهذا خطا وهذا تلاعب بدين الله عز وجل. كثيرا ما اسال انسان فتاه تريد ان تدخل في جامع حلب هل لها ان تذهب مخيمه اليها الى حلب؟ لا يجوز لا يجوز. ودراسه في جامعه او في مدرسه ثانويه ليست من الضرورات ابدا بشكل من الاشكال. فلا بد من ان يذهب معها ذو رحم الى ان تستقر هنا ويطمئن وتطمئن الى ان المكان الذي ستستقر فيه مكان امن مطمئن جيد لا باس. وكذلك السفر لاي حاجه من الحاجات نعم هذا الامر يعني الاعراض عنه 90%. عندما اسافر الى سفر طويل ما اكثر النساء والفتيات المنفردات في اسفارهم الى اوروبا الى اماكن كثيره غريبه جدا والحوادث التي وقعت التي انا على علم بها كثيره جدا ولا داعي الى ان نضيع الوقت في الحديث عنها. الضروره قبيح قاعده عامه الضرورات قبيح المحظورات. كيف؟ امراه كانت فيها غربه مع زوجها ما تزوجها اصبحت وحيده في باب الكفر ولو انها بقيت هناك لكان في بقائها خطر عليها ولي وامرها مات. طيب يجوز لها في هذه الحاله ان تغترب بالعوده الى بلدتها مثلا دمشق او اي بلد اخر لكن بشرط ايضا ان تدرك الامر وتطمئن الى انها ستكون في مأمن من الاخطار. هذه حاله من حالات الضروره ما هي الضروره ما هي؟ اذا الدراسه ليست ضروره نعم الذهاب للمنى ليس في الضروره. الحج ضروره ام لا؟ اذا كانت لم تكن قد حجت من قبل وقد تجمعت لديها اسباب وجود الحج من المال من الصحه ليس هنالك ما يمنعها من الحج الى بيت الله الحرام نعم كل ما يمنع شيء واحد انها لا تجد محرما بينما كثير الموجبات موجوده يجوز لها عند جمهور الفقهاء منهم الشافعيه ان تسافر مع مجموعه من النساء مع مجموعه من النساء تثق بهم. فاذا اردت فريضه الحج واردت ان تعجل العام الثاني نافله لا يجوز. الفريضه ضروره لكن النافله ليست بضروره نعم. بعض النساء يقمن على شيء تكون غير مرهقة بشكل دائم. انا يبدو سأزيد عن البلد في درس الاثنين القادم والخميس القادم والثلاثاء القادم ايضا. وارجو ان اكون في الخميس القادم معكم. اذا الايام التي سأغيبها يعني يقينا اذا اذن الله اذا شاء الله الاثنين القادم والخميس الذي يليه والاثنين الذي يليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. ونختم درسنا بدعاء كما بدأنا بدعاء: اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان واليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك وابناء ايمانك. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عجل فينا قضاءك. نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او اجبته بمحكم كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا واحزاننا وان لا تخيب امال عبادك المؤمنين برحمتك وان لا تشمت بنا اعداءك يا رب العالمين. وان تستجيب دعاءنا فتغيثنا يا اكرم الاكرمين وتنزل علينا من شاكيب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك اللهم افتح بابك اللهم احفظ همتك. اللهم انا نسالك بدموع الباكين من عبادك وبالقلوب المنكسره وللناس الذين جاءوا يحملون صغارهم اليك بالامس نسالك اللهم بذلك الكل ان لا تغير دعاءهم وتضرعهم وترفعهم لباب كرمك وجودك وان تفرحهم باستجابه قريبه لدعائهم يا رب مولانا يا رب العالمين. اللهم انا نستغفرك وانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم صالحنا بصالحنا فان لم يكن فينا صالحون فعدنا جميعا بكرمك بعفوك بجودك باحسانك. انت المحسن وانت الكريم وانت العفو. لا تجعلنا يا مولانا فتنه للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.